بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الاستدلال على إمامة أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام من الكتاب والسنة، أشار المصنف إلى جملة من الأمور المتعلقة بمنصب الإمامة، فتعرض إلى مسألة العصمة، وتعرض إلى مسألة العلم، وتعرض إلى مسألة الطاعة، فأشار إلى أنه لا بد أن يكون الإمام معصوما ابتداء من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وانتهاء بالإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل روحي وأرواح العالمين ترابا وفداء لمقدمه الشريف. أما ما يدل على عصمة الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فكفانا آية التطهير، وهي قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإن الرجس في القرآن الكريم استخدم ويراد منه عبارة عن القاذورات المعنوية أو عبارة عن ضيق الصدر، وبالتالي ثبوت سعة الصدر لأهل البيت عليهم السلام تكشف عن كونهم معصومين، وتدل الآية دلالة واضحة على ذلك. طبعا هناك بحوث مطولة في الآية. أولا، ما هو المراد من الإرادة؟ إنما يريد الله، هل المراد الإرادة التكوينية أم المراد الإرادة التشريعية؟ ثم ما هو المراد من أهل البيت؟ هل هن زوجات النبي صلى الله عليه وآله؟ أم أنهن قرابة النبي صلى الله عليه وآله؟ أم أنهم الخمسة الأشباح، وهو القول الصحيح عند علماء الشيعة الإمامية بل عند جملة غير قليلة من المسلمين؟ ثم المراد من الرجس. النتيجة أن المستفاد من الآية القرآنية إثبات العصمة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام والأئمة الهداة من بعده والطاهرة الصديقة فاطمة روحي لها الفداء. ليش؟ لأن الآية القرآنية تنفي حصول الرجس عنهم، لأن الله قد أذهبه. والمراد من الرجس في الآية كما قلت عبارة عن الذنب والمعصية والخطأ، فالقرآن الكريم يقرر بأنهم لا يرتكبون ذنبا ولا يقترفون معصية أو خطيئة، بل إنهم معصومون بلا إشكال. أشار المصنف بعد ذلك إلى جملة ممن روى نزول هذه الآية في أهل البيت عليهم السلام، ثم أشار بعد ذلك إلى جملة من الروايات الواردة في السنة الشريفة والدالة على أن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام معصوما، مثل قوله: علي مع الحق والحق مع علي، لن يفترق حتى يرد علي الحوض، ومثل قوله: يا علي إن الحق معك والحق على لسانك وفي قلبك وبين عينيك. هذه النصوص وأمثالها تدل دلالة واضحة على أن علي بن أبي طالب لا يمكن أن يصدر منه الخطأ ولا يصدر منه المعصية ولا يقترف الخطيئة، لأنه لو صدر منه خطأ أو معصية وخطيئة لا معنى لأن يكون الحق معه، لا معنى لأن يكون الحق في قلبه بين عينيه في لسانه، إذ أن المفترض من هذه النصوص أن كل ما يصدر من علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام حق، فكيف يكون الذنب أو المعصية والخطيئة حق؟ تنافي واضح يكون. مقتضى ذلك أن علي بن أبي طالب لا يرتكب المعصية لا يقترف الخطيئة أبدا، وهو معنى العصمة. الأمر الثاني الذي أشار له المصنف أنه لا بد من طاعته الأمر الثاني الذي أشار له المصنف عبارة عن العلم، وهو أن يكون علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام أعلم الصحابة، لا يوجد من هو أعلم منه في عصره إلا النبي الكريم صلى الله عليه وآله، وإلا فهو أعلم الصحابة. وكونه الأعلم دليل من الأدلة الدالة على إثبات خلافته وإمامته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أعلم بكل شيء، أعلم بما كان وبما يكون، أطلعه الله سبحانه وتعالى على الغيب بواسطة رسول الله. يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي بكل باب 1000 باب. فهو وارث النبي صلى الله عليه وآله، وخازن علومه، وحافظ أمره. فبالتالي علي بن أبي طالب أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من الله عز وجل. وكونه الأعلم دليل من الأدلة المثبتة لخلافته صلوات الله وسلامه عليه. طبعا عندما نقول الإمام يعلم الغيب، يعلم كل شيء، لا يوجد عندنا استثناء ولا يوجد عندنا تحديد، كل ما أذن الله عز وجل له بمعرفته وعلمه ثابت. يقولون إلا 4 أشياء هي التي استثنيت حتى في القرآن الكريم، وهي مسألة الروح ومسألة الموت وما شابه، 4 أشياء استثناها الباري سبحانه وتعالى في القرآن، لم يطلع عليها لا أنبياء ولا رسل، وبالتالي لم يطلع عليها أوصياء الأنبياء والرسل. على أي حال، لا إشكال ولا ريب في أن علي بن أبي طالب أعلم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله. أخيرا تعرض المصنف لمسألة الطاعة، فقال بأنه لا بد من طاعة الإمام المعصوم بمقتضى قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أشار بعد ذلك إلى أننا مأمورون بمحبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه كلها أمور إضافية. ما يهمنا فعلا عبارة عن إثبات أصل الإمامة، عبارة عن إثبات أصل العصمة، عبارة عن إثبات العلم. ويكفينا في إثبات عصمة أمير المؤمنين وإثبات علمه الغزير ما ثبت من الأدلة التي دلت على ثبوت العصمة لرسول الله، والأدلة التي دلت على ثبوت العلم الغزير للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تعرض بعد ذلك لمعاجز أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا بأس بقراءته، فإنه أمر ثابت لا يختلف عليه 2. كرامات علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كثيرة، كما هي كرامات الأئمة الأطهار من ولده، وكرامات زوجه الطاهرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ولا ينبغي لنا أن ننكر شيئا من تلك الكرامات أو تلك الفضائل. عدم قبول عقولنا أو عدم إدراكها لحقيقة تلك الكرامة أو عدم إمكان تصورنا إياها لا يستوجب أن نقوم بإنكارها، بل على العكس تماما، ينبغي علينا أن نسلم، لأننا نعتقد أنهم أهل لذلك، يملكون القدرة. نعم، هناك نقطة ينبغي الالتفات لها، لا ينبغي أن نحول كرامات أهل البيت عليهم السلام إلى قضايا ساذجة أو إلى قضايا سفهية، بحيث لو التفت لنا الخاصم أو التفت لنا الناس لا استنقصونا واستسخفونا. ويبدو لي أن جملة، لا أقول الجميع، هناك معاندين، هناك حقاد، هناك مشككين، أقول هناك جملة ممن يتوقفون في بعض كرامات أهل البيت عليهم السلام، لعل مرد توقفهم إلى الحالة الساذجة التي عليها جملة من الناس. جملة من الناس لربما يعيشون حالة من السذاجة أو يعيشون حالة من البساطة، فبالتالي يقبلون كل قضية وينسبونها لأهل البيت، حتى صارت القضية أشبه بالأمور التي توجب الاستهزاء أو الإهانة أو الاستصغار بمقام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما لا ينبغي. ندعو بشدة ونؤكد على صدور الكرامات، على صدور الكرامات، على صدور الكرامات منهم عليهم السلام، لكننا ينبغي أن نلتفت أن لا تكون القضايا قضايا ساذجة، أو أن تكون القضايا قضايا مدعاة إلى الاستسخاف أو الاستهزاء. ومرد ذلك إلى الناس، هم الذين يتعاطون جملة من الكرامات وبالتالي يوجبون فيها هكذا أمر. مثلا يأتي شخص يقول لك: اليوم صار كذا، اليوم صار كذا، اليوم صار كذا، وبالتالي ينطيق قضايا أصلا العقل لا يقبلها أو العقل لا يتصورها. صحيح قلت عقولنا لربما لا تدرك، لكن بعض القضايا من لحنها ومن ظاهرها واضح في أنها أقرب إلى القضايا الملفقة أو أقرب إلى القضايا الادعائية، فلا ينبغي. أو أن يتكل الإنسان على أهل البيت عليهم السلام فيمتنع عن جميع الأسباب الطبيعية، مثلا لا يسعى إلى العلاج لأن أهل البيت هم المعالجون كذا. لا ننكر أهل البيت معالجون بلا إشكال، عندنا قناعة تامة بهذا الأمر، لكن أهل البيت أيضا أرشدون إلى سلك الطرق الطبيعية، إلى اللجوء إلى الأمور الاعتيادية، وهم إن شاء الله سوف يسألون الله عز وجل في الشفاء وفي تخليص الإنسان من المرض. أما أن يبقى الإنسان من دون مراجعة للأمور الطبيعية، أهل البيت عليهم السلام قد لا يتدخلون وإن كانت الكرامة حاصلة. على أي ما يهمني هو هذا الأمر، وهو الالتفات إلى عرض الكرامات بأسلوب حسن لا يجعلنا عرضة للتشنيع أو التشويه من قبل أحد أصلا. تعرض بعد ذلك المصنف إلى التشيع، وسوف أخرج عن نص الكتاب في الجملة. اقرأوا ما ذكره المصنف إنه جيد، أنا سوف أستعرض الحديث عن التشيع بشكل أوسع نوعا ما أو بطريقة مغايرة للطريقة التي جاءت في الكتاب. بداية نحتاج إلى تعريف معنى التشيع. للتشيع معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما بحسب معناه اللغوي فهو عبارة عن المتابعة، لأنه مأخوذ من المشايعة والمناصرة والموالاة. والشيعة بهذا المعنى هم عبارة عن الأنصار والأتباع. هذا الاسم طبعا غلب على أتباع أمير المؤمنين عليه السلام حتى صار من الألقاب أو صار من الأسماء المختصة بهم، متى ما أطلق فإنه ينصرف إليهم. القرآن الكريم استعمل لفظة التشيع أو لفظة الشيعة، فقال سبحانه وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، وقال عز من قائل: هذا من شيعته وهذا من عدوه. أما التشيع في الاصطلاح فهو عبارة عن الاعتقاد بآراء وأفكار معينة. طبعا هذا معنى، ويمكن أن نضيف معنى أكثر وضوح في الاصطلاح إلى معنى التشيع، فنقول بأن التشيع عبارة عن التالي. التشيع نعرفه بهذا التعريف، بأنه عبارة عن فريق من المسلمين يعتقدون، أو الشيعة فريق من المسلمين يعتقدون بأن قيادة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هي من حق الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وأبنائه المعصومين. إذن فريق يعتقدون بأن علي عليه السلام هو الخليفة الأول والأئمة من بعده هم الخلفاء. على أي حال، الكلام بعد ذلك في نقطة مهمة، وهي متى ظهر التشيع. هناك عدة دعاوى موجودة بين الكتاب والمؤرخين، حيث أنهم يذكرون عدة آراء في تحديد زمان نشوء التشيع. بعضهم يقول بأنه نشأ أيام النبي صلى الله عليه وآله، بعضهم يقول أنه نشأ بعد مقتل الإمام الحسين عليه السلام، وهكذا. أشير لجملة من الآراء الموجودة في ذلك. مثلا من الآراء: رأي يرى أنهم تكونوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، حيث ذكر ابن خلدون على سبيل المثال أن الشيعة ظهرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وذلك لأن أهل البيت كانوا يرون أنفسهم أحق بالأمر، وأن الخلافة لرجالهم دون بقي دون من سواهم من قريش. جماعة من الصحابة كانوا يتشيعون لعلي ويرون استحقاقه على غيره، لما عدلوا عنه إلى غيره تأففوا من ذلك، ومنذ ذلك الوقت ظهر التشيع. هناك أيضا الدكتور أحمد أمين في كتاب فجر الإسلام، والدكتور حسن إبراهيم في كتاب تاريخ الإسلام أيضا كابن خلدون يلتزمان بأن التشيع إنما كان ظهوره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. الرأي الثاني هو الرأي الذي يقول بأن التشيع نشأ أيام عثمان بن عفان، وقد ظهر هذا التشيع متى؟ ظهر هذا التشيع عندما قام المسلمون على عثمان بن عفان ودعوا إلى بيعة علي بن أبي طالب عليه السلام. منذ ذلك الوقت بدأ ظهور التشيع وبدأ يتبلور. الرأي الثالث هو الرأي الذي يقول بأن التشيع تكون أيام خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، ففي تلك الفترة خصوصا في الكوفة لما بدأ علي عليه السلام يرسي معالم دولته ويقيمها في ذلك الحال أو في تلك الأثناء، صار الشيعة يتكون مذهب التشيع والشيعة. هناك رأي رابع يرى أن ظهور التشيع كان بعد واقعة الطف. طبعا يختلف القائلون بهذا الرأي في كيفية ظهور الشيعة. بعضهم يرى أن التشيع كانت له بوادر موجودة قبل واقعة الطف، لكنها لم تصل أو تتبلور إلى مستوى تكون مذهب أو تكوين مذهب، فبقيت إلى بعد واقعة الطف وتبلورت بشكل واضح حتى تحولت إلى مذهب متكامل. قسم ثاني يقول لا، بأن مذهب التشيع لم يكن موجودا قبل واقعة الطف، كانت موجودة جملة من النزعات الروحية فقط، بعد واقعة الطف أخذ بعدا سياسيا وتجذر وتعمق في نفوس الناس فتحددت أبعاده وبدأ يتبلور في أرض الواقع. القول الخامس والأخير وهو عبارة عن قول الشيعة وجملة كبيرة من المحققين من المذاهب الإسلامية، وهو القول بأن التشيع ولد أيام النبي صلى الله عليه وآله، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو الذي غرسه في نفوس الشيعة في نفوس المسلمين من خلال ما صدر عنهم الروايات وأحاديث بينت مكانة أمير المؤمنين عليه السلام وأشارت لما لعلي عليه السلام من موقعية في مواقع متعددة. وقد روى هذه الأحاديث جملة من ثقات أهل السنة والشيعة، مثلا من السنة رواها السيوطي عن ابن عساكر وغيرهم من الأشخاص الذين نقلوا ذلك. الكلام بعد ذلك ما هو الدليل على أن الشيعة أو على أن التشيع تكون أيام النبي صلى الله عليه وآله؟ أقول عندنا عدة أدلة. الدليل الأول النصوص التاريخية التي وصف أو عفوا النصوص التاريخية على وصف جماعة بالتشيع أيام النبي صلى الله عليه وآله. لاحظ من ذلك مثلا ما ورد في وصف عمار وأبو ذر وسلمان والمقداد بن الأسود وجابر بن عبد الله الأنصاري، زين دول كلهم وصفوا بأنهم شيعة لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الدليل الثاني أيضا ما يدل دليلا ما الدليل الثاني مما يثبت أن التشيع كان موجودا أيام النبي هو التالي. أقول إن ظهور التشيع يوم السقيفة خصوصا على مبنى القائلين بأن التشيع ظهر بعد وفاة النبي، إن ظهور التشيع يوم السقيفة دليل على أنه كان موجودا أيام النبي. ليش؟ لأننا نقول من غير المعقول أن يتبلور التشيع في أسبوع واحد، وهي المدة بين حياة النبي وبين وفاته، بحيث يتخذ جماعة من الناس مواقف معينة يتضح لهم اتجاه له جملة من المميزات، جملة من الخواص، بل جملة من الخصائص. هذه الآراء تحتاج في تكوينها إلى وقت ليس قليلا. كل من له إلمام بحوادث السقيفة وموقف الممتنعين عن بيعة أبي بكر وحجاجهم في ذلك الموضوع يجزم أن ذلك أن تلك المواقف لم تتكون بوقت قصير وبسرعة، وذلك بسبب وجود أطروحات ونظريات وتأصل وبلورة في الأفكار. هذا يكشف عن أن هناك أشياء كانت ثابتة من قبل ومرسخة برزت يوم السقيفة، فيتأكد أن التشيع كان موجودا أيام النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما يدعيه الشيعة الإمامية. الدليل الثالث أقول من غير المعقول أن ترد على لسان النبي صلى الله عليه وآله أحاديث تبين فضل أمير المؤمنين علي عليه السلام وتشير إلى مؤهلاته، ثم يقف المسلمون من ذلك موقف غير المبالي، وهم من هم في إيمانهم وطاعتهم للرسول صلى الله عليه وآله. أشير إلى بعض تلك المواقف التي تثبت كيف كان النبي يبين فضل علي بن أبي طالب ويشير إليه، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وآله يدعو بأساليب متعددة إلى متابعة علي بن أبي طالب ومشايعته، وهذا يعني غرس النبي بذرة التشيع ورعايتها منذ أيام حياته. الموقف الأول ما أشرنا له في الدروس السابقة إذا كنتم تتذكرون، وهو حديث الدار عندما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله دعا عليا عليه السلام، أمره أن يصنع طعاما ويدعو آل عبد المطلب، وقد كان عددهم يومئذ 40 رجلا يزيدون أو ينقصون بعد أن أكلوا وشربوا من لبن أعد لهم. قام النبي صلى الله عليه وآله خطيبا فيهم فقال يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، شاهدنا، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعا. يقول أمير المؤمنين عليه السلام وقلت وإني لا أحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا، أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي وقال إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا. فقام القوم يضحكون يقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. هذه الرواية تشير إلى مكانة علي وبيان فضله، فمن البعيد أن يسمع بها المسلمون ولا يعملون إلى العمل على طبقها فيشايعون عليا ويتبعونه. أيضا الموقف الثاني ما رواه أبو رافع القبطي مولى النبي صلى الله عليه وآله قال دخلت على النبي وهو يوحى إليه فرأيت حية فنمت بينها وبين النبيل كي لا يصل إليه أذى، فلما انتهى عنه الوحي أفاق وأمرني بقتلها، وسمعته يقول الحمد لله الذي أكمل لعلي منته وهنيئا لعلي بتفضيل الله إياه، بعد أن قرأ قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد عرفت في البحوث السابقة أن المراد بالآية هو أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام ببيانات قد تقدمت. إذن هذه مواقف تدل على أن المسلمين إذا سمعوها من النبي سوف يلتزمون بما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله. الموقف الثالث هو يوم غدير خم، حيث قد عرفنا فيما تقدم قول النبي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فلقيه الرجل الثاني أو الخليفة الثاني فقال هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. الحاصل إذن هذه القضايا كلها تدل على ماذا؟ تدل على تنويه النبي صلى الله عليه وآله بفضل علي عليه السلام. من المستبعد أن تمر هذه المواقف وأمثالها كثير من دون أن تشد الناس لعلي، ومن دون أن تدفعهم للتعرف على هذا الإنسان وهو وصي النبي صلى الله عليه وآله. فبالتالي كانت هذه الكلمات الصادرة من النبي زين تشير إلى أو تدعو إلى الالتفات حول من وردت فيه هذه النصوص وهذه المواقف. الالتفاف حول علي بن أبي طالب هو معنى التشيع، ولذلك نقول بأن الذي بذرة التشيع الأولى وقد عني به واهتم به ودعا إلى غرسه هو النبي صلى الله عليه وآله وليس أحد سواه. هناك اتهام خطير يتهم به التشيع عادة، وهو اتهام أن التشيع عبارة عن فارسي. قبل أن نتعرض إلى مسألة أو خب أشير، بعضهم يدعي أن التشيع عبارة عن قضية فارسية، فيشير إلى أدلة أو إثباتات تثبت أن التشيع فارسي شكلا ومضمونا، لكن الإنصاف أن هذه من القضايا غريبة. ليش؟ لأنه قد تقدم من خلال تعريف التشيع سواء معناه اللغوي أم معناه الاصطلاحي أنه لا مجال لتصور كون التشيع فارسيا، مضافا إلى أننا نعتقد أو نقر ونصر على أن المضمون الفكري للتشيع هو نفس المضمون الإسلامي، وأي مضمون يشد عن المضمون الإسلامي في العقيدة والأحكام الشيعة منه براء. ويشهد لما ذكرت أن مصادرنا التشريعية عندنا نحن الشيعة أربعة: الكتاب الكريم، السنة الشريفة، الإجماع، ودليل العاقل. فإذا لا معنى لأن يقال بعد ذلك بأن التشيع فارسي وأن مصدر التشيع هم الفورس، فنتهم بمثل هكذا اتهامات خطيرة وافتراءات لا أساس لها. النقطة التي ينبغي الالتفات لها بعد ذلك هي أن الشيعة غير الروافض. بعض الكتاب دعبوا على اتهام الشيعة ورميهم بالرافض وتسميتهم بالروافض. هذه التسمية نشأت مؤخرا ولأسباب خاصة، لكن في الحقيقة أن الشيعة ليسوا هم الروافض. ليش؟ لأن ما نسب إلى التشيع في غير محله. الروافض هم جماعة زيد بن علي وليسوا جميع الشيعة. هذه خلاصة حول التشيع وحول بعض ما ورد فيه. أهم ما يهمنا معرفة حقيقة التشيع ومعرفة أن التشيع كان موجودا أيام النبي صلى الله عليه وآله، ومعرفة نقطة مهمة أيضا وهي أن الذي زرع بذرة التشيع هو النبي صلى الله عليه وآله، وأن التشيع أو أن الشيعة ليسوا هم الروافض، وتسميتهم بالروافض افتراء وجناية عليهم. أيضا ليس مصدر التشيع أمر فارسي، بل مصدر التشيع النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله بأمر من الله عز وجل، ويشهد لذلك مصادرنا التشريعية. هذا الكلام حول التشيع. تعرض المصنف بعد ذلك إلى افتراق الأمة، وهو حديث افتراق الأمة الإسلامية. هذا المطلب نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.